الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: نعم، لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية. هذه هي الصورة الثانية، حيث تقدم أن المصنف في صدد تطبيق ما بينه كشرط في جريان البراءة في بعض الصور المتعلقة بوجود معارض لجريانها كأصل موضوعي حاكم على البراءة. فبعد أن تم الكلام في الصورة الأولى يتعرض للصورة الثانية والفرضية الثانية، وهي فيما إذا فرضنا أن الحيوان قابل للتذكية، فتلك الخصوصية المفترضة موجودة وتوفرت جميع شرائط التذكية، ولكن كان الشك في حلية ذاك اللحم كما لو شككنا في لحم الأرنب أو بعض أقسام الغراب كما يعبرون، مما لم يتم الدليل على حرمته أو على حليته. يعني أصل الفرضية هناك حيوان لا دليل على حرمته بعينه ولا دليل على حليته، وفهمنا اشتماله على الخصوصية المفيدة للتذكية، بحيث لو ذبح وانطبقت شرائط التذكية بتمامها نحكم بالطهارة، ويمكن الاستفادة من شعره وبره جلده، شعر وبره على القول بأنه إزالته يحتاج إلى مؤونة لأنه داخل في الجلد. المهم نحكم على طهارة الذبيحة، ولكن شككنا في حلية أكله كما في مثلا الأرنب. الأرنب إذا ذكي فبنحكم بطهارة الجلد، لكن شككنا في حلية الأكل، هل يجوز أكله أو لا؟ واضحة الفرضية؟ في مثل هذه الحالة يقول المصنف: لا يوجد أصل موضوعي يجري في هذه المسألة يمنع من جريان أصالة البراءة، فحينئذ نحكم بالحلية استنادا لأصالة البراءة. ثم يشير إلى توسعة هذه الصورة وهذه الحالة في حالة جريان البراءة في كل المأكولات والمطعومات بشكل عام التي لا تحتاج إلى التذكية: ألبان، أجبان، عصائر، غيره، هذه اللي مصنوعة في بلدان إسلامية أو في غير البلدان الإسلامية. هذا لا يوجد أصل موضوعي يجري لإثبات الحرمة مع عدم وجود دليل خاص على الحرمة أو الحلية، فنستند إلى أصالة البراءة في إثبات الحلية وجواز الأكل بالاستناد لهذا أيضا. واضح إن شاء الله؟ قال: نعم، لو علم بقبوله التذكية، قبول الحيوان التذكية يعني الخصوصية اللي كنا في الصورة الأولى متوقفين بها الآن موجودة، مقتضي التذكية، وشك في الحلية يعني حلية أكله، وبالتالي مقتضي التذكية يعني حصلنا طهارة. قال: فأصالة الإباحة فيه محكمة، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام، ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، ماكو أصل آخر مقدم على الإباحة، فتصل النوبة إلى أصل البراءة، أصل الإباحة لإثبات الحلية. كسائر، هذا الإشارة للتعميم، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام، كل مورد تشك أنه حلال أو حرام، لكن مو هذا اللي يحتاج إلى تذكية، يعني اللي يحتاج إلى تذكية هذا بعد هو أصل محل أصل بحثنا، ما كدع بعد التشبيه كسائري.
قد أصالت عدم التذكير المرتين.
ها أولاً، لا قبل ما نجي إلى أنه نحتاج إلى أصالت عدم التذكير، هو أساساً اللي يشبه موردنا بهذا اللي يريد يعمم غير.
نعم.
كسائر ما شك في أنه حلال أو حرام، لو كان هو مما نشك فيه بسبب التذكير، وبعد أكو ما أكو وجه لأن يشبه كسائري لو هو موردنا هذا. فهو يريد يتعدل، يريد يقول بأنه هذا اللي إحنا به كما في كل مورد ما عندنا مشكلة التذكية، مأكولات ومطعومات وغيرها، أنت تأكل تشرب وما عندك أصل دليل على الحلية أو على الحرمة، فتسند إلى الأصول، ما عندنا أصل في المقام جاري إلا أصالة البراءة، أصالة الحلية. هذا الصورة الثانية. نعم نعم، بس يثبت الطهارة، حلية ليش؟ حلية أكيد. اي لا لا لا، التذكية في الحيوانات اللي الغير المأكولة تفيد شنو؟ طهارة. في المأكولة تفيد طهارة وحلية. في الشاة شو تفيدني؟ طهارة وحلية. في الذئب الأرنب دخلها، ورد تقول خرج، تقول هو محل سؤالنا، مثل عندنا دليل على حرمة الذئب، حرمة الأسد كذا، هذا شنو بتالي يذكى، لكنه يستفاد منه طهار من التذكير. جينا إلى مورد مثل الأرنب، الأرنب عندنا دليل خاص على حرمته؟ لا، يعني عندنا دليل على نجاسته بحيث التذكية لا تنفع كما في الكلب والخنزير؟ لا. فإذا هو قابل للتذكير، فإذا ذكينا ذبحناه مع توفر الشرائط يثبت الطهارة، هذا مفروغ عنه، ما عندنا بكلام، مقتضى أنه مشتمل على خصوصية مع التذكية يكون قابل للتذكية، هذا شيء ينفعنا طهارة. لكن وين مورد الشك؟ في حلية الأكل، يؤكل لو يأكل. هذا أرنب ذبحوه جابوه قدامي طاهر، ما يكون مشكلة نجاسة، طاهر. كما في الذئب، الذئب إذا ذكي وأجي أكمش الذبيحة مالته نجسة؟ لا، طاهرة. لكن ذاك عندي أصل، عندي دليل على حرمة اللحم الذئب، أرنب عندي دليل على حرمة اللحم؟ لا، شككت يؤكل أو لا يؤكل بأصالة البراءة، ثبت حلية الأكل، واضح إن شاء الله. فتصير الطهارة حاصلة من التذكية، الحلية حاصلة منين نثبتها؟ بأصالة الإباحة.
ولو كان الشك في التذكية رجعنا إلى الصورة الأولى.
أحسنتم، لو شاكين بالتذكية بعد، يعني أصلا عندنا شك في أن التذكية مقبولة، يعني هذا الحيوان يقبل التذكية ولا يقبل التذكية، صارت هي الصورة الأولى. طب الصورة الثالثة، إذا كان الحيوان يقبل التذكية وذكي بتمام شرائط التذكية، ولكن قبل التذكية، قبل أن يذبح مع بقية الشرائط، كان هذا الحيوان جلالا أو كان يتغذى على لبن الخنزير، ولكن لا نعلم أن الجلال يرفع خصوصية التذكية، يمنع التذكية أو لا، الجلل يؤثر أو لا يؤثر، تغذي الحيوان الحلال على لبن الخنزير ونبات اللحم واشتداد اللحم من لبن الخنزير يرفع قابلية التذكية، يحرم الحيوان أو لا، هذه ما أدري بها، مش مجهولة لا نعلمها.
شبهة حكمية.
حكمية. شبهة حكمية.
يعني يرفع الخصوصية.
ما ندري يرفع الخصوصية ولا لا. واضح إن شاء الله.
إن شاء الله.
فهنا في هذه الصورة يقول المصنف أيضا لا تجري البراءة لوجود أصل موضوعي حاكم على جريان على أصالة البراءة وهو استصحاب التذكية، استصحاب قابلية الحيوان للتذكية. فإن هذا الشك في واقعه الشك في مؤثرية الجلال، في واقعه شك في مانعية الجلل من تأثير الخصوصية في التذكية. فيقال حينئذ أن هذا الحيوان قبل أن يكون جلالا كان يقبل التذكية ويترتب عليه الحلية والطهارة، وبعد أن كان جلالا نشك هل يقبل التذكية فيكون طاهرا وحلالا أو لا يقبل التذكية فنستصحب بقاء قابلية التذكية المعلومة قبل الجلل، نستصحبها إلى ما بعد الجلل فيكون الحيوان مذكى. فإذا ثبت أنه يقبل التذكية ومذكى فهو حلال وطاهر. وإذا علمنا بذلك ولو تعبدا بالحلية والطهارة تعبدا لا شك حينئذ فلا مجرى للبراءة. صار واضح؟
شيخ النتيجة عن الصورة الثانية؟ فرق النتيجة بالصورة الثالثة عن الثانية؟
الصورة الثانية جرينا البراءة.
أقصد النتيجة.
النتيجة حليها.
النتيجة واحدة.
إحنا مو ما تمنا النتيجة سابقا قلنا وهسه بعدها راح نجيب الأخير النبه. مو بالضرورة أن الأصول الموضوعية تخالف البراءة، قد تتفق مع البراءة.
يكون مثال موافق.
مثال موافق. المهم البراءة ما تجري بحيث الآن من نثبت أن هذا الحيوان نحكم أن هذا الحيوان طاهر وحلال بعد الذبح بعد التذكية. استندنا لإثبات هذا الحكم للبراءة أو للاستصحاب.
بيا صورة.
هاي ثالث.
الثانية
الاستصحاب.
ثالثة.
عفوا الاستصحاب. استصحاب. ما ثبتنا بالبراءة. إن قلت لما لا نستصحب عدم التذكية الثابتة قبل الذبح بأن يقول هذا الحيوان قبل الذبح مع الشرائط كان غير مذكر ثم بعد الذبح بعد الجلل والذبح نشك مذكى أو غير مذكى فنستصبح نستصحب عدم التذكية. واضح السؤال؟
نعم.
شو توقف الشيخ عباس؟
لا ما توقفت كتب السؤال.
إن قلت قلت في مقام الجواب المصنف يقول هذا صحيح لو لم يكن هذا الاستصحاب أصلا مسببيا لوجود أصلا سببي حاكم عليه وهو استصحاب بقاء قابلية التذكية، إذ أن الشك في حصول التذكية بعد الذبح الشك في حصول التذكية بعد الذبح إنما هو ناشئ من الشك في بقاء الخصوصية. فإذا استصحبنا بقاء الخصوصية ونثبت أن الحيوان قابل للتذكية لا يبقى مجال للشك في التذكية حينئذ. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ينبغي أن يقال في الجواب، ولعل المصنف أشار لهذا الجواب بالالتزام، حيث أجرى المصنف أصلا حكميا. سراح نقرأ عبارته، حيث اعتمد على استصحاب الطهارة والحل بنحو الاستصحاب التعليقي. فهكذا قال المصنف أن هذا الحيوان الجلال لو ذبح قبل الجلال لكان طاهرا وحلالا، فلو ذبح بعد الجلال وشككنا في مانعية الجلال فنستصحب الطهارة والحلية التي لو ذبح قبل الجلل لكانت ثابتة فنثبتها الآن. قال هذا لو لم يكن هناك أصل موضوعي. هذا يعني شنو؟ هاي الصورة الثانية، الصورة الثانية اللي نحكم بالطهارة والحلية، عفوا نحكم بالحلية استنادا لمن؟ لأصالة البراءة. يقول هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي مانع، هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها، قابلية الحيوان للتذكية أم لا، فأصالة قبوله لها معه، قبول الحيوان للتذكية معه مع الجلل محكمة، ومعها مع أصالة التذكية، أصالة قابلية التذكية لا مجال لأصالة عدم تحققها. هذه إشارة لإن قلت قلت، ومعها ومع أصالة قابلية التذكية يعني استصحاب قابلية التذكية لا مجال لأصالة عدم تحقق التذكية، لا مجال لاستصحاب عدم تحقق التذكية. واضح شلون هذا الجواب عن إن قلت؟ هنا قبل هذه، قبل ومعها تقدر تقول إن قلت لماذا لا نستصحب عدم التذكية الثابتة حال الحياة؟ يجيب المصنف مع وجود أصالة استصحاب قابلية التذكية لا مجال. شنو يعني لا مجال؟ بعد ما يبقى مورد، لأنه أصالة أو استصحاب قابلية التذكية أصل سببي وهو حاكم على استصحاب عدم التذكية اللي هو أصل مسببي. ليش صار سببه مسببي؟ بينا لأنه الشك في عدم التذكية إنما هو متفرع منين؟ من الشك في بقاء القابلية. إذا استصحبنا بقاء القابلين بعد ما يبقى شك في التذكية، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقق التذكية، فهو قبل هذا اللي طبق أصل شو اسمه أصل حكمي، فهو قبل الجلال كان يطهر ويحل بالفري، فري الأوداج الذبح بالفري بسائر شرائطها، فالأصل أنه كذلك بعده بعد الفري، فالأصل أنه يقبل بعده بعد التذكية بعد فري الأوداج. صار واضح كلام المصنف؟
كذلك بعده وبعد الجلل يعني
بعد الفري.
يعني
يعني هو شو يقول؟ فهو قبل الجلال، يعني هذا الحيوان قبل، لا قبل أن يكون جلالا شنو كان؟ لو ذبح، لو فريت الأوداج مع الشرائط شو يصير؟
حلال
وطاهر. حلال وطاهر. خب بعد الجلال شككنا، ها فنستصحب، فالأصل أنه كذلك، يعني أنه يطهر ويحل بالفري
بعد الجلال.
بعده
بعد الجلال.
اي بعد الجلال ممكن، اي صحيح. فالأصل أن الحيوان يطهر ويحل بالفري بسائر شراطها بعد الجلال. بل أحسنتم. هذه إلى هنا تم الكلام في كم صورة؟ 3 صور. يجمع هذه الصور أنها شبهة حكمية، يعني كان الشك في ماذا ونبحث عن جريان أصالة البراءة، نشك في الحكم أنه أكو حلية لو ماكو حلية، أكو حرمة أكو منع لو ماكو منع، كشبهة حكمية. الآن ينتقل المصنف لبيان صورتين اللي هي الرابعة والخامسة، تكون الشبهة فيها شنو؟ شبهة موضوعية. الصورة الرابعة أن يقال إذا كان المكلف يشك في وجود أحد شرائط التذكير، كما لو شك في أن الذابح مسلم أو لا، أو شك أن الذابح سمى أو لا، وروح بعد كلهم شك أنه ذبح بالحديد أو لا، استقبل القبلة أو لا، إلى آخره، فهو شك في جواز أكل هذا اللحم من جهة الشك في توفر شرائط التذكير. قبل ما ننتقل للجواب، احنا هذا شنو معناته؟ معناه انه المكلف فارغ من ان هذا الحيوان يقبل التذكير، وان شرائط التذكير معلومه 1، 2، 3، 10 واضحات، ويعلم انه لو طبقت هذه الشرائط وذبح على الطريقه الصحيحه مع كذا 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 شو يكون الحيوان؟ حلال. وين صار عنده شك؟ في تطبيق احد شرائط التذكير، فهو شوفها شنو هاش نسميها؟
موضوعية.
في المقام يقول المصنف لا تجري أصالة البراءة، لا تجري أصالة البراءة في مثل هذه الصورة لوجود أصل موضوعي سابق وحاكم على البراءة، وهو أصالة عدم التذكير. وهذا الحيوان قبل فري الأوداج، قبل الذبح نعلم بعدم التذكير، بعد الذبح، بعد فري الأوداج شككنا، تحققت التذكية لو ما تحققت، ليش؟ للشك في وجود شرط من تلك الشرائط، فنستصحب عدم التذكية المعلومة سابقا قبل الذبح، فيثبت عدم التذكية. إذا ثبت عدم التذكية بعد صار عندنا علم تعبدي، شك ماكو، فلا تجري البراءة. خب هذا هنا شنو صار عندنا؟ موافق لو مخالف للبراءة؟ لو مطبقين البراءة شي ثبت لنا حلية وطهارة، لكن أصالة أو استصحاب عدم التذكية ثبت لنا حرمة، فهو أصل مخالف. قال ومما ذكرنا، يعني من جريان أصالة عدم التذكية عند الشك في أصل القابلية، وجريان أصالة بقاء القابلية عند الشك في ارتفاعها بالجلل، من هذا التفصيل شنو راح يصير عندنا؟ وضوح في مثل مسألة. ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته الحيوان وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان، وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا.
شيخنا المثال الشك بالذابح
في شرط من شروط التذكية، لو ذابح مسلم لو لا،
زين ليش يكون شك مثلا؟ نقدر نقول شك مثلا هذا هاي شات ام كلب مثلا؟
لا غير شكل
ما تجي هنا هاي الصوره؟
لا
مو هيك قلنا الموضوع؟
ايه مو كل شبه موضوع يا اخو بس راح تجي وراها. او طبعا الصور هو المصنف ما حاصل صور اكثر من ذن الخمسة. هنا لو كان عندي شك بانه هذا الحيوان شات لو كلب ما تميز عندي.
ما تميز.
لو كان شات يقبل التذكية حلال، لو كان كلب ما يقبل التذكية. فما ادري لو هو الحيوان ما تشخص عندي، لو انه متولد منهما وما عرفته تابع لهذا لو تابع لهذا. واضح؟ بس هذا مو هو صورتنا، مو هو كلامنا. لا أدري هاي شات، ما عندي كلام في كونها تقبل التذكية، وما عندي شك في أنه إذا ذبحت من الفرية أو الأوداج من المسلم بالسكين الحديد مستقبل القبلة وقد سمى إلى آخره، شو يصير الحيوان؟ طاهرا وحلا. لا لكن صار عندي شك في واحد من هذه الشرائط، الذابح مسلم لو لا؟ شفت أنا وقفت علي طبقها كلهم حتى صوت البسملة صد بالجهر، بس هو ما أدري هو هذا مسلم الذابح مسلم ولا لا. مثل ما تجيك بعض البلدان هي مو إسلامية، شو يكتب؟ مذبوح الطريقة الإسلامية. شو عن الطريقة الإسلامية وإذا هوته مو مسلمين؟ تسأل عن العمال اللي ذبحون ومرات هو الذابح هو مو مسلم يقول لك ذبحتك يا الطريقة الإسلامية
حلال.
هو ما ملتفت لأنه هو نفس الذابح كل يصير مسلم بالنسبة يعني هذا مو مثل السمك وكذا. أو لا أدري مسلم بس ما أدري سمى لو ما سمى، لأنه هو شو جاي يذبح سولف وياك ولا قطع سالفته ما أدري هو بالأثناء يعني سمى وأنا ما سمعته سالفته ما قطعها، من جاب الحيوان مدده ذبح شتفه ما أدري إيش جاب السكينة قصر رقبته فر الأوداج ما وقف كلمة واحدة كم مستمر يسولف وياي هذا سمى هذا لو ما سمى ها وإلى آخر شك في شرائط. فنستصحب عدم التذكية فلا يبقى مجال إلا لجريان أصالة البراءة. واضح إن شاء الله. صورة الخامسة ها أيار خلاص رأيت لقتها هي طبعا يعني وقعت بها أنت شو نسيت التسمية؟ أجرت المباراة. الصورة الخامسة.
رابعة شهر أو خامسة؟
رابعة خامسة.
خامسة.
ما أدري شو.
الصورة الخامسة.
ها.
الصورة الخامسة لو شككنا في وجود المانع من التذكية وعدم وجوده. بنحو الشبهة الموضوعية كما لو علمت أن الحيوان يقبل التذكية، هذا الحيوان شات تقبل التذكية، وعلمت أن الجلل محرم ويمنع من التذكية ولكن شككت أن هذه الشاة تغذت على العذرة أو لا، أو علمت بتغذيها ولكن يوم نصف يوم يومين مو يشترطون مقدار على الخلاف صدق العرفي أو تحديد أيام، لو ما أدري بها أصلاً لكن شككت لأنه موجودة في مجال هو أكو عذر، بس ما أدري أكلت لو ما أكلت أو لا أدري أكلت أشوفها أكلت عذرة بس ما أدري هل أكلت العذرة بمقدار صدق الجلل أو لا بمقدار قليل لا يصل إلى حد صدق الجلل. واضح؟ فهي شوفها هنا شنو صارت شوفها موضوعية. في مثل هذه الحالة أيضا يقول المصنف لا تجري البراءة وإنما نستصحب بقاء القابلية. فهذا الحيوان قبل أن يكون جلالا، قبل أن يأكل بمقدار لا نعلم مقداره، أو قبل أن أشك في تغذيه أو عدم تغذيه، كان شنو؟ يقبل التذكية ويحل ويطهر بها. الآن بعد أن أكل مقدارا من العذرة نشك بأنه صدق عليه أنه جلال أو لا وذبح، فنستصحب قابلية التذكية، فحين التذكية يكون قد حل وطهر. قال ومما عفوا، كما أن أصالة، هذه الصورة الخامسة، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه عن قبول التذكية، فيحكم أو فيحكم بها بأصالة قبول التذكية فيما أحرز الفري بسائر شرائطها. يعني إذا أحرزنا الذبح فري الأوداج مع بقية الشرائط وكانت عندنا المانع فقط شنو؟ صدق الجلل وعدم صدق الجلل. نعم، فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه عدا قبول التذكية، شرائطها بعد شرائط التذكية كما لا يخفى. فتأمل جيدا. لا فيحكم أو فيحكم بها بأصالة شنو؟ قبول التذكية. راح نستصحب قبول التذكية، فحين الذبح هذا حيوان بالوجدان شفت الذكي بالوجدان أحرزت الشرائط، المشكلة فقط عندي أنه شنو؟ يقبل التذكية لو ما يقبل، الخصوصية ارتفعت لو ما ارتفعت، أستصحب بقاء الخصوصية، أستصحب قابلية التذكية، فيصل عندي علم وجداني بتوفر الشرائط وعلم تعبدي بوجود الخصوصية، فنحكم بمؤثرية التذكية وأن الحيوان حلال وطاهر. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. يقع الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني كما عنونه بعض الأعلام بأنه حسن الاحتياط بعد عدم وجوبه، هل يحسن اتيانه في العبادات أو لا يحسن؟ وهذا التنبيه ذكره غير واحد من الأعلام قبل المصنف، فلهم بحث معروف وبحث مهم، وقد يكون محل ابتلاء أيضا لبعض المتشرعة والمتدينين، هل يشرع الاحتياط في غير موارد وجوبه أو لا؟ وإذا كان مشروعا فما هي حدوده؟ إذ قد تصل حالات الاحتياط إلى شنو؟ أن يكون الإنسان شكاكا ومهووسا ويخالف ما ورد عنه من أن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما يحب أن تؤخذ. فبالتالي شنو راح يصير لنا المكلف إذا عمل بحسن الاحتياط مطلقا؟ قد راح يقع في محذور أو في مشكلة. فلذلك بحث الأعلام هذا البحث بشكل مفصل ودقيق. فبعض الأعلام شكك في إمكان الاحتياط لما هو في مورد العبادات، والكلام في هذا العنوان متشعب، وما في كلام المصنف الذي يتعرض له المصنف هو في خصوص مورد الشبهات الوجوبية العبادية. ففي حالات عدم وجوب الاحتياط، في حالات عدم وجوب الاحتياط في العبادات، هل الاحتياط حسن محبوب مشرع؟ وين في خصوص الشك في العبادة؟ صلاة، صوم، حاج، شخص أدى صلاته وبقواعد أو بكذا أحرز أنها صلاته شنو صحيح، هل يشرع له أن يعيدها احتياطا؟ شخص أدى الحج وبحسب القواعد حجه صحيح، هل يشرع له أن يأتي بحج آخر يعيد الحج احتياطا أو لا؟ فكلام المصنف في خصوص العبادات، قسم من الأعلام منع، قال هذا غير ممكن، لا دليل على مشروعية الاحتياط في مثل هذه الحالة، وقسم قال لا مانع منه مع بعض الخصوصيات والشرائط تتضح تباعا إن شاء الله. هذا عنوان التنبيه. قبل الدخول في تفاصيل الجواب يشير المصنف إلى مقدمتين أمرين. الأمر الأول، لا كلام ولا إشكال في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في نفسه، عفوا هذا ما قلنا في نفسه مو في المقام، أن الاحتياط في نفسه لا إشكال ولا كلام في حسنه شرعا وعقلا بالدليل الشرعي وبالدليل العقلي. أما بالدليل الشرعي فلوجود جملة من النصوص التي تقدم بعضها واعتمدها الإخباري في إثبات الاحتياط مطلقا، فيستفاد منها على أقل تقدير إن لم تكن ظاهرة في وجوب الاحتياط مطلقا فهي ظاهرة في حسنه في نفسه، أي أن الاحتياط في نفسه طريق حسن طريق مقبول عند الشارع بدليل أنه أمر به في بعض الحالات، فإذن هو في نفسه شرعا مقبول بنظر الشارع. وهكذا عقلا، فإن العقل يحكم بحسنه باعتبار أن الاحتياط يحصل مطابقة الواقع ويحصل ملاكات الواقع، على اعتبار أن الاحتياط طريق لو جاء به المكلف يحكم العقل بماذا؟ بفراغ الذمة قطعا، يقطع بفراغ الذمة أو يقطع بمطابقة الواقع، وإلا لو لم يصل العقل لهذه الحالة لا يكون ما جاء به احتياطا. يعني بعد افتراض أن الاحتياط يحصل القطع بمطابقة الواقع فإن العقل لا ريب يحكم بحسن هذا الفعل الذي يحصل مطابقة الواقع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العقل يحكم على حالة الاحتياط بأن هذا المكلف جاء بما يحتمل أنه مطلوب أو ترك ما يحتمل أنه حرام، فهو في غاية الانقياد وفي غاية الطاعة والخضوع لمولاه، ولا ريب في حسن ذلك. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك ولا ريب عند الأعلام وبحكم العقل أيضا في ترتب الثواب على الاحتياط، فالشخص الذي يأتي بالاحتياط في عبادة أو في غير العبادة فإن هذا الفعل يترتب عليه الثواب شرعا وعقلا أيضا. أما عقلا فباعتبار أنه انقياد وخضوع، فحتى لو لم يكن هناك واقع قد وافقه بعمله، إلا أنه نفس عملية الانقياد ونفس عملية الخضوع للمولى يستحق عليها المدح عقلا، والمدح العقلي يعني بعد هو شنو؟ الثواب. واضح إن شاء الله؟ وهكذا بلحاظ حكم الشارع أيضا، إذ يظهر من الروايات أن الشارع يثيب العبد على نفس عملية انقياده وتبعيته له، هذا وجه. واضح هذا الوجه شلون؟ أصلا الروايات ظاهر بعض الروايات ترتيب الثواب على ماذا؟ على نفس عملية الانقياد والخضوع والتبعية. ومن جهة أخرى، من وجه آخر لترتب الثواب شرعا، أن هذا الفعل وهو الاحتياط لا ريب أنه ممدوح بنظر العقلاء، والشارع إن لم يكن سيد العقلاء فهو منهم، لا أقل تقدير منهم، فأيضا يرتب أو يترتب الثواب شرعا على الاحتياط. قال الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغير العبادات كما لا ينبغي. هذا وين كلامه في المقدمتين أو بالأمرين اللي قدمهن، بعدما أجى كلامه بعدين راح يجي في العبادات، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي. واضح العبارة إن شاء الله؟
التنبيه الثاني لو
اي
يعني بعد ما دخل التنبيه الثاني
لا، هو التنبيه الثاني بدا منا من تعبير انه لا شبهة في حسن الاحتياط. شنو ليش اكو شيء شيخ اكرم
قلت مقدمتين
اي في مقدمتين شنو بعد؟ هو عندنا تنبيه اول، خلاص من انتهى التنبيه الاول دخلنا بالتنبيه الثاني، بس التنبيه الثاني قبل ما يدخل في مضمونه وهو الاحتياط مشروع لو ما مشروع ذكر هذا السطرين، فذن السطرين إذا نقراهن هنا شو نربطهم؟ بعدين يجي واحد راح يشكي، تمام؟ فما أدري بعد، نقول التنبيه الثاني ذكر المصنف في التنبيه الثاني جملة نقاط. النقطة الأولى ها أشار لأمرين، حسن الاحتياط في نفسه شرعا وعقلا وترتب الثواب عليه، هاي النقطة الأولى في التنبيه. النقطة الثانية عندنا مو؟ النقطة الثانية يشير المصنف بعد كون الاحتياط في نفسه حسن ويستحق الفاعل عليه الثواب، هناك من استشكل في جريان أو في مشروعية الاحتياط في العبادات، فلا يمكن للمكلف أن يأتي بكل ما هو محتمل. هذا المستشكل يقول فلا يمكن للمكلف أن يأتي بكل ما هو محتمل المدخلية في الأمر العبادي، كل ما احتمل أن يكون الشارع أخذه في العبادة من أجزاء وشرائط لكي يحقق الاحتياط لابد أن يأتي بكل ما هو محتمل بهذا النحو. وبما أننا نفترض أنه يشك، بماذا يشك؟ في الوجوب، فيشك في وجوب الصلاة، مع الطهارة الوجدانية، يعني ما يكتفي باستصحاب وكذا وفراغ، فلا بد أن يأتي بوضوء مائي الآن قبل أن يصلي. القبلة يحتمل في وجوب الصلاة أن تكون الصلاة باتجاه القبلة بالدقة، ويحتمل اشتراط العلم الوجداني بعدم مغصوبية أو بإباحة المكان الذي يصلي فيه والفضاء الذي يصلي فيه، وهل مجرا إلى غيرها، بحيث يحصل له الشك في حصول القربة مع عدم توفر واحد من تلك الشرائط. وهو يعني أن المكلف لا يتمكن من إتيان الصلاة الاحتياطية بقصد القربة إلا بتوفر تمام هذه الشرائط والأجزاء المشكوكة. ما أشرنا بعد أنه مثلا يشك بالقراءة بكيفية معينة، ويشك بالركوع كون هيجي والسجود كون هيجي، فلا بد من إحراز إتيانه الأمر الواقعي، وهذا غير ممكن للمكلف. وبالتالي الاحتياط في مثل هذه الحالة غير ممكن للعبد، هذا في خصوص العبادات. قال: وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب، وجوب وغير استحباب. احنا ايش عندنا؟ وجوب وحرمة وكراهة مو وإباحة، فقط وخر الاستحباب إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. لو ماكو مانع بعد، هو تأتي بالفعل وجوب استحباب خلاص. أما إذا دار بين وجوب وإباحة، بين وجوب وكراهة، وجوب وحرمة، فكل شيء يصير واضح. وجوب وكراهة، نعم، عندنا عبادة هيك شيء عبادة عندنا هيك شيء ما عندنا
عبادة.
إيه جاي نقول عبادة، فيدور أمرها بين كونها واجبة أو غير المستحب، فأوضح الأمور خليها شنو بالكراهة. فإذا صار الأمر دائر بين هذا الفعل، هذا الصلاة أو هذا الزكاة أو هذا الفعل العبادي مع هذا الشرط، شككت أن هذا الشرط الصلاة واجبة معه أو مكروهة معه، شلون يحتاط؟ ما راح يقدر يحقق شنو قصد القربة، إذ لو شك في هذا الشرط فرضا جلسة الاستراحة، شك أن جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة بحيث الصلاة لا تصح إلا بها، وبعد أو أن جلسة الاستراحة مكروهة فتصح الصلاة مع كونها مكروهة جلسة الاستراحة، خب يجي شنو غير هو يكون يقصد امتثال الأمر بما له من الخصوصيات، فكونهم يقصد الأجزاء، خب يقصد الاستراحة ضمن الصلاة لو ما يقصدها، إذا قصدها خب تطلع هي إذا مكروهة، قصد الأمر المكروه بأن يأتي به قربة، المكروه يصير به قربة، يأتي مو يترك، ممكن ترك المكروه قربة، أما يأتي بالمكروه قربة هذا ما ممكن. واضح إن شاء الله؟ قال: عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا. تكون يعرف الأمر وأنه ينحل على أي أجزاء ولو إجمالا، أما إذا أكو جزء أو شرط يشك في كونه واجب أو مكروه، واجب أو حرام، لا يمكن حينئذ أن يتحقق منه قصد القربة وحسن الاحتياط. خب، يجيب المصنف عن هذا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.